تكلم الشيخ حفظه الله تعالى عن أهمية العناية بالتفسير، ثم تكلم عن أهمية العناية بالحديث، ثم أهمية العناية بالفقه، وبين أن الفقه هو الفهم في الكتاب والسنة، ثم يذكر أن الفقه فقهان أكبر وأصغر. يقول حفظه الله تعالى: وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الينبعان الصافيان النقيان، وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح، ومنهما تستنبط الأحكام في الأصول والفروع في العقائد والعبادات والمعاملات. والفقه في الدين فقهان: فقه أكبر وهو ما يتعلق بأمور الاعتقاد، وهي من أمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها، وإنما التعويل فيها على الاستنباط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أمور الغيب إنما تتلقى بالتلقين، عن طريق التلقين، يعني الوحي يخبرنا ونحن نتلقى ونقبل هذه العقائد، لا مجال فيها للاجتهاد لأنها لا تخضع للرأي والاجتهاد. ولذلك الإمام أبو حنيفة الأوراق التي جمعها في الفقه في العقيدة سماها الفقه الأكبر، يعني أنه أكبر بالنسبة لفقه الفروع، وهو النوع الثاني من الفقه ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات، والتعويل فيها أيضا على ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا وجد نص فيهما على مسألة من المسائل تعين المصير إليه والأخذ به، وحيث لا يوجد نص ساغ الاجتهاد، والمجتهد المصيب فيما يسوغ فيه الاجتهاد مأجور أجرين، والمجتهد المخطئ مأجور أجرا واحدا، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم الشيخ في الفقه الأصغر أو فقه الفروع يذكر أن السبب اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم من أئمة الفقه. يقول: الذين اشتهروا في الفقه كثيرون. ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى، ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة هم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 50 و100 من الهجرة، والإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100 من الهجرة، والإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400 من الهجرة، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة. وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروف الأبجدية الشاعر فقال: فنعمانهم قن وطعق لمالك، وللشافعي در ورام ابن حنبلي. فدي حساب الجمل في موضع يجوز استعماله فيه، اللي هو بيبقى ايه، ابجد هوز حطي كلم تبقى 1 2 3 4 وبعدين تبقى 10 20 30 40 وهكذا. فاذا جمعت قيمه هذه الحروف تخرج هذه السنوات التي ذكرناها. فنعمانهم قن اللي هي 150، وطعق لمالك، طعق لما تجمع الحروف بالعدد هتطلع 179، وللشافعي در، فدر تطلع 204، ورام ابن حنبلي هتطلع 241 سنة. فدي تعين على الحفظ، حفظ سنوات وفيات الأئمة الأربعة. فنعمانهم قن وطعق لمالك، وللشافعي در، ورام ابن حنبلي. اشتهر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بكنيته، وأما الثلاثة الباقون فكل منهم يكنى بأبي عبد الله. لذلك في حكاية الخلاف الفقهي يقولون: وإليه ذهب آباء عبد الله. آباء عبد الله يعني يعنون بذلك مالكا والشافعية والإمام أحمد، كل منهم كنيته أبو عبد الله، أما أبو حنيفة فكنيته أبو حنيفة النعمان ابن ثابت. فكل منهم يكنى بأبي عبد الله، والشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي. وقد وردت رواية بعضهم عن بعض في مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره. يبقى هنا الرواية الإمام أحمد عن الشافعي عن شيخه مالك. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. وقد اشتهر بالفقه والفتوى جماعة من العلماء في زمن الأئمة الأربعة، ولم تشتهر مذاهبهم كما اشتهرت مذاهب الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة صار لهم تلاميذ وأتباع اعتنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتحريرها وتدوينها، ولم يحصل مثل ذلك لغيرهم. يبقى إذن المذاهب ليست فقط أربعة، فسبب شهرة المذاهب الأربعة أن الله سبحانه وتعالى سخر لهؤلاء الأئمة تلامذة حرروها ونقحوها واعتنوا بجمع أقوال الأئمة وترتيبها وتحريرها وتدوينها والتخريج عليها ونحو ذلك. فهذا سبب اشتهار، لأن بعض الناس تتصور أن الأئمة الأربعة ده شيء منزل من الوحي، بل إن بعضهم أوغل في الخلط في هذه المسألة، كما حكى لي الشيخ رشاد الشافعي رحمه الله تعالى، وهو عالم كبير جدا، عالم من أعلام الإسكندرية، من كبار علماء أنصار السنة وأساتذة الجيل الماضي من أنصار السنة، وهو تلميذ مباشر للشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، وكان عالم من أعلام أنصار السنة وعلى علم كبير جدا يعني، وله تلاميذ كثر من أئمة وعلماء أنصار السنة رحمه الله تعالى. الشيخ رشاد حكى لنا أو قص لي قصة كان يتكلم في سياق ذم ربط الناس بشخص غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتساء والاتباع. الشيخ كان بيعطي درس في المسجد، فهو معود التلاميذ أو الناس الحضور العوام أنه يقول لهم الإمام مالك كذا، الإمام مالك كان بيتوضأ بطريقة الفلانية، الإمام مالك يرى في هذه المسألة كذا، فالربط حصل بشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. فواحد من العوام قطع عليه الدرس مرة وخاطر له بقى خاطر، فسأل الشيخ اللي كان بيدرس، تعرفين احنا في العامية بنقول كلمة قبله، قبله يعني قبل، أيهما قبل فلان؟ فالراجل العامي قال له إلا قول لي يا سيدنا الشيخ، هو سيدنا النبي قبله ولا سيدنا الإمام مالك قبله؟ يعني من بعث قبل الآخر؟ من اللي نزل عليه الوحي قبل الثاني؟ سيدنا الإمام مالك الأول ولا سيدنا رسول الله عليه السلام الأول؟ هذه مصيبة، مصيبة كبرى. ويمكن كمان الجماعة الأعاجم بقى في منطقة شرق آسيا، بالذات في منطقة القارة الهندية، في الهند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان وبلاد السند، عندهم التعصب المذهب الحنفي بوضع يعني فوق الوصف، التعصب الشديد لمذهب الحنفي، ولهم قصص عجيبة في ذلك. واحد مرة رأى واحد بيحرك إصبعه في الصلاة فكسر له إصبعه في الصلاة، كيف يحرك إصبعه في الصلاة؟ أو لو واحد جهر بالتأمين دي تبقى مشكلة. وكان بعض الإخوة الذين يذهبون إلى أفغانستان أيام الجهاد في أفغانستان ضد الروس كانت تحصل مشاكل كثيرة جدا بسبب اختلاف هيئة الصلاة أو اختلاف مع المقلدين من الأحناف المتعصبة. الشاهد من الكلام هذه ثمرة ربط الناس بشخص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بعض شيوخنا كان بيحكي أنه في العقد بتاعه فالمأذون بيقول له على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فقال له اللي هو كان الزوج بقى، قال له طب هو أبو حنيفة النعمان تزوج على مذهب مين؟ قال له على مذهب الرسول عليه السلام، قال زوجني على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ومن هؤلاء العلماء المشهورين بالفقه الإمام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها المتوفى سنة 57 و100، والإمام سفيان بن سعيد الثوري فقيه الكوفة ومحدثها المتوفى سنة 61 و100، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، والإمام الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها المتوفى سنة 75 و100، والإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن راهويه الحنظري المروزي المتوفى سنة 38 و200، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وكان الإمام الترمذي يورد في جامعه أقواله في مسائل الفقه، وكثيرا ما كان يقرنه بالشافعي وأحمد أو أحدهما. هي المذاهب كثيرة، ليس مذهبا واحدا، هي كثيرة بقدر عدد المجتهدين في الأمة، لكن منها من دثر لأن أصحاب الإمام لم يعتنوا ولم يخدموا مذهبه كما فعل أتباع الأئمة الأربعة رحمهم الله. ثم يعنون الشيخ الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها. يقول وطالب العلم كما يرجع إلى كتب شروح الحديث المشتملة على بيان ما يستنبط من الأحاديث ينبغي له أن يرجع إلى الكتب المدونة في الفقه للاستفادة منها، فيرجع لكتب الفقه لمعرفة الأقوال وأدلتها وما يترجح منها وفقا للدليل. والكتب في فقه المذاهب الأربعة كثيرة، منها المختصر ومنها المطول، وأوفى هذه الكتب وأشملها كتاب المغني للإمام ابن قدامة المقدسي. بعض الإخوة في طلب علم الفقه يحصل تخبط كما ذكرنا من قبل مرارا. أولا ابتداء لما تسأله ماذا تقرأ في الفقه بيقول لك إيه؟ نيل الأوتار، سبل السلام، بيظن هو بيقرأ كده في الفقه. هو ده بيقرأ فين؟ فقه الحديث، لأن الفقه فيه فقه كتاب وهو عبارة عن الكتب التي تتعرض لاستنباط الأحكام من الآيات التي فيها أحكام، فيها تعرض الأحكام فقهية. يبقى ده فقه الكتاب. في فقه السنة لا يسمى آيات الأحكام. فقه السنة كتب جمعت في أبواب الفقه المختلفة ثم شرحت بعد ذلك، ودي كتب تسمى فقه الحديث أو فقه السنة. أشهر كتاب إيه فيها؟ طرح التثريب في شرح التقريب لمين بقى؟ الإمام الحافظ العراقي وابنه أبو زرعة. ده كتاب قيم جدا من أعمق الكتب. إيه الفرق بين شرح التثريب وبين كل من سبل السلام ونيل الأوطار؟ طرح التثريب رغم أن أئمة الإمام ابن الوزير محمد بن إسماعيل الصنعاني أو الإمام الشوكاني رغم اتباعهم للدليل واقترابهم الشديد جدا من أئمة أهل السنة، لكنهم أصلا كانوا ينتمون إلى المذهب الزيدي، وبحكم التعامل مع البيئة التي اصطدموا بها بسبب التقليد والتعصب لمذهب الزيدية كان طبيعي أن اللي يحكون في الخلاف مذهب إيه؟ الفرقة الزيدية. وهذه الرائحة رائحة غريبة على أهل السنة. أهل السنة في اختلافاتهم رغم أنهم يختلفون في الفروع لكنهم في العقيدة تحت مظلة واحدة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن ثم إذا راجعنا كتب أهل السنة سنجد في حكاية الخلاف الفقهي لا يحتجون بكلام أهل البدع ولا يريدون اختلافهم ولا يعتدون بهم، سواء كانوا الرافضة أو الزيدية أو الخوارج أو معتزلة أو نحو ذلك. فأهل البدع لا ينقل عن خلافهم ولا يعتد به، حتى الظاهرية أحيانا لا يعتدون به خلافهم. فمن ثم ينبغي أن ننتبه أن هذا ليس هو الأصل. الأصل أن احنا بنتعلم الفقه زي ما نتعلمه كده من طرح التثريب أو في فتح الباري أو غيره من الكتب التي تحكي خلاف علماء أهل السنة. فينبغي أن نتفطن إلى هذه الرائحة الغريبة الموجودة في كتب علماء اليمن وهي حكاياتهم الخلاف خلاف مذهب الزيدية، لأن هذا ليس من شأن أهل السنة. لكن هم معذورون وهم يوافقون الأدلة في الغالب ولا يتعصبون على الإطلاق لمذهبهم، لكن هم يتأثرون بلا شك ولابد أن يحكوا الخلاف تبع البيئة التي يعني نشأوا فيها. فبعض الإخوة يتصور كما قلنا أن الفقه هو فقه السنة، دي حديث الأحكام ده اسمه فقه الحديث، وفي فقه الكتاب وفي فقه مطلقا. فالفقه المطلق يشمل كل شيء، بيتعرض لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ثم أدلة الفقه الأخرى، سواء كانت الأدلة المتفق عليها وهي كتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم الأدلة المختلف عليها مثل إيه بقى؟ قول الصحابي، مصالح المرسلة، الاستحسان، الاستصحاب، سد الذرائع، العرف، شرع من قبلنا، وهكذا. يعني في أدلة مختلف فيها بقى، دي موضوع فيها تفصيل آخر. فدي الفقه بيكون أشمل. والفقه لا يتعرض لقضايا محددة مقيدة بزمان أو مكان، وإنما يتجدد باستمرار مع المستجدات العصرية في كل عصر. ودي أيضا أحد الأدلة المعروفة هو الاجتهاد. يقول وأوفى هذه الكتب وأشملها كتاب المغني للإمام ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600 من الهجرة رحمه الله تعالى، وكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي. طبعا برضو لما بنتكلم عن الفقه بعض الإخوة محتارين، هو مش مقتنع أن يأخذ كتاب كده يعني بسيط يطلع السلم خطوة خطوة، لا هو عايز كل مسألة يحققها ويعمل فيها بحث. هو منهج كويس بس عمره ما هيتقدم، هيفضل كان قاعد في كتاب الطهارة 10 سنين ولا 5 سنين والصلاة والعبادات. فالمفروض الإنسان يدرس الأول كتاب يعمله نوع من الأرضية الشاملة الخالية من الثقوب، أرضية شاملة في الفقه حتى لو كتاب بسيط. وأنا دائما أنصح بكتاب فقه السنة، يعني كتاب فقه السنة له فضل كبير جدا جدا على الصحوة الإسلامية منذ أكثر من 50 سنة، لأن أصل كتاب فقه السنة أنه كان ألف بتكليف من الشيخ حسن البنا رحمه الله. كلف الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، قال له أن الناس إذا أرادت أن تدرس الفقه بتجد مشقة في التعامل مع المراجع القديمة، المراجع العلمية القديمة، لا تفهم لغتها وبيكون في صعوبة فهم الكلام إلى آخره، والكلام كان كأنه كان للمتخصصين فقط. فقاله ألف كتابا فيه نوع من السهولة والاستيعاب في نفس الوقت ووجود الأدلة والترجيحات بحيث يقرب الفقه إلى الشباب المعاصرين يعني. فالشيخ امتثل هذا وألف كتاب فقه السنة، والله سبحانه وتعالى نفع به نفعا كبيرا جدا. كتاب فقه السنة يعني كان منذ الخمسينيات، يعني بقاله حوالي ما يقارب 60 سنة والناس بتتعلم منه وبتستفيد، وكان أول بينزل في أجزاء صغيرة كده، كل جزء في كتاب صغير كان بيباع بربع جنيه مجلد، فيعني الناس كلها تعلمت من كتاب فقه السنة. فإحنا عايزين ما نكحتش حق الريادة. الريادة الإنسان الرائد هو الذي بيبدأ شيء لم يسبق إليه. فالشيخ السابق رحمه الله تعالى بهذا الكتاب قرب الفقه إلى شباب الصحوة، كانت وجبة جاهزة، وجبة جاهزة لهم يتعلمون منها بصورة فيها استيعاب للفقه كله، ولا شك لن تخلو من أخطاء. لكن للأسف الشديد بعض الشباب يجحدون هذا الفضل، يعني لا تقس الوضع بما نحن فيه الآن. الآن التحقيق والتصنيف والطباعة وكذا وكذا، لا شك فيه نهضة حصلت، لكن بالنسبة لوضع الشيخ لا، يعني مش زي الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر يمكن ما كانش متوفر أمامه أسباب المخطوطات والطباعة وهكذا كما هي موجودة، لكن لما تتعامل مع كتبه كان بيستخرج من المخطوطات، فهذا السبب يعني علو كعبه في العلم أنه يتعامل مع الموارد بتاعته صعب الوصول إليها. أما الآن فالأسباب العلم موجودة ولا علم. أيامهم كان علم مع مشقة شديدة في التعامل مع المراجع والمصادر والمخطوطات. فلازم نقيس الإنسان بإمكانيات العصر الذي عاش فيه. فالشيخ سيد سابق له فضل كبير جدا على الصحوة، والكتاب كتاب جيد في الجملة، توجد أخطاء كما يوجد في كل كتاب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلأنه من عند غير الله وفي جهد بشري أكيد ستوجد فيه أخطاء. لكن هل هذا يسوي لنا أن نجح هذا فضل الرجل وريادته في وقت لم يكن هناك كتاب فقه يقرأ غير فقه السنة على الإطلاق بالنسبة لعموم الناس؟ وبعدين إحنا ساعات بنغتر لما بنلاقي النسور تتناطح في عنان السماء وبننسى أننا كتاكيت على الأرض، فليس لنا أن نتدخل في صراع النسور. إذا تلاقت الفحول في لجب فما بال الرصيص في الوسط؟ إيه دخلك بين الأسود لما بتتصارع أو النسور في السماء؟ الألباني مع الشيخ سيد سابق بيختلفوا هم دول العلماء، أنت مالكش دعوة، ما تجيش أنت تتطول بقى على سيد سابق وتقول أصل الشيخ الألباني قال فيه كذا وكذا. هم علماء مع بعضهم يختلفون، نحن نستفيد من علم هذا وعلم ذاك، لكن لا نتعدى يعني طورنا ونهدر فضل عالم كبير جدا كالعلامة الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. فما زلت أوصي الإخوة بكتاب فقه السنة مع الاستفادة من ملاحظات الألباني في تمام منه، وإن كان كثير من الشباب أساء فهم موقف الألباني، واللي استفادوا فقط هو إيه؟ أن يلقى هذا الكتاب وينبذ ظاهريا ولا نعتد به ولا نحترمه ولا نعترف بفضل صاحبه، هذا جحود. فنتعلم من الكتاب ثم في مرحلة أخرى بنشوف التحقيقات ونترقى سلم التعليم، لكن نحاول يعني يصعد إلى الاجتهاد مرة واحدة وأنت لسه أصلا بتحبو أولى خطواتك في العلم وعايز تتعامل في كل مسألة على أنك مجتهد، لا أكيد تتابع الأول تسمع كلام ولا تناوش، كتاب واحد ولو كتاب بسيط تدرسه كله ولا تناوش، أنت بتدرس مذهب المؤلف ده عشان تقول رأيك أنت أو تحقق، دي مرحلة بعد كده وهذه لابد منها. وذلك ما وجد في الإسلام أحد إلا وتعلم أولا على مذهب، شيء طبيعي يتعلم الأول على المذهب ثم بعد ذلك يترقى في العلم، لأن مش ممكن الواحد ما عندوش أدوات ويبدأ من بداية تعلمه حيث كل مسألة يجتهد فيها، أولا سيمضي وقت طويل ولا يترقى في طلب العلم، ثانيا ما يؤمننا أنه يعني يصيب في اجتهاده، خاصة هو ليس عنده أدوات الاجتهاد، لا يحسن رفع الفاعل ونصب المفعول، كيف هذا يحسن فهم كلام العلماء؟ فلا بد من الترقي في سلم العلم، فاتباع المذهب دي مرحلة مؤقتة ثم ذلك تترقى حسب اجتهادك تصل إلى يعني الترجيح بالأدلة. فعندنا دلوقتي أفضل الكتب وأوسعها على الإطلاق في الفقه الإسلامي، أنا أقدم طبعا كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى، النووي توفي سنة 76 و600، هذا الكتاب كما يقول الحافظ ابن كثير لو اكتمل لما كان ألف في التاريخ الإسلامي أو في الفقه الإسلامي على الإطلاق مثله، لا يمكن يعني أن يكون في حد على مستوى ما صنعه النووي رحمه الله تعالى في كتابه البديع المجموع شرح المهذب، فهو أوفى كتاب الفقه الإسلامي على الإطلاق لولا أنه لم يكتمل، لأن الإمام النووي توفي في سن مبكر ولم يعمر كثيرا رحمه الله تعالى، فللأسف توفي الإمام النووي ولم يتم هذا الكتاب، ولكن الجزء الذي شرحه وصل إلى كتاب البيوع طبعا من أروع ما يدرس الفقه على الإطلاق، طريقة منهجية جدا، تحقيق الأحاديث وإبداء الأحكام عليها وكلام على الرجال وتراجم الأعلام المذكورين، وطبعا مرجع أيضا مراجع الفقه المقارن يذكر دلة كل مذهب ثم يناقش كل دليل ثم يرجح، وقد يكون له اختيار مخالف يعني للكتاب الأصلي اللي هو المهذب طبقا للدليل، فكتاب مبارك جدا جدا. وإمام النووي طبعا كل كتبه مباركة، كل كتب إمام النووي كتب مباركة وضع لها القبول، وهذه تكون علامة الإخلاص، يعني هذه إحدى علامات الإخلاص أن يوضع القبول لكتب إمام النووي. من منا لم ينتفع بكتاب رياض الصالحين؟ هذا الكتاب أساسي لأي واحد يلتزم، لازم يعني يتقن كتاب رياض الصالحين، ما ينفعش يبقى ملتزم من غير ما يقراه، فهذا شيء أساسي جدا جدا، كتاب زي رياض الصالحين وهو كتاب عظيم البركة انتفع به يعني خلائقه لا يحصون وما يزالون ببركة الإمام النووي وإخلاصه. الأذكار النووية اللي هو الكتاب المشهور في الأذكار وفقه الأذكار والأدعية، والأربعون النووية طبعا كما تعرفون. لكن الفرق بين المجموع والمغني، طبعا المجموع رغم الاثنين يعتبروا من مراجع الفقه المقارن، لكن المجموع يعني الشافعي والمؤلفه شافعي، والمغني الإمام ابن قدامة شرح مختصر الخرقي فقه الحنبلي، وأيضا مرجع من مراجع الفقه المقارن، لكن المغني أتمه مؤلفه، أتمه لأنه شرحه كله، أما المجموع فلم يشرح كله كاملا، وإنما وصل إلى كتاب البيوع، ثم أتم الإمام السبكي 3 مجلدات، ثم بعد ذلك جرت محاولات للتتمة، وأعتقد لا زالت تحتاج لمحاولات من جديد، والله تعالى أعلم. منها أيضا كتاب الاستذكار لأبي عمر ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400. هذه الكتب الثلاثة اشتملت على فقه الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم. يعني حينما نرى مذهب الإمام، وهذا يحصل كثيرا جدا من الإمام النووي في المجموع، يكون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له رأي في المسألة، ثم يظهر أن الدليل صحيح بخلاف قول الشافعي، فيقول: وبما أن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ففي هذه الحالة فمذهب الشافعي هو ما يدل عليه الحديث. فإذا حينما نزل أقوال الأئمة بأقوال المعصوم عليه الصلاة والسلام ونقدمها على أقوالهم، فنحن هنا في هذا متبعون لهدي الأئمة الذين أمرونا بذلك. يقول: فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. لا يوجد واحد من البشر يجب علينا اتباعه في كل ما يأتي ويظهر إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق. وذلك اللي يقول يجب تقليد مذهب إمام من الأئمة الأربعة مثلا، نقول له الوجوب حكم شرعي، فأين الدليل؟ هيجي حديث يقول اتبعوا أبا حنيفة في كل ما يقول، أو شافعية أو مالكا أو كذا، فالوجوب حكم شرعي، فأين الدليل؟ هيستدل بإيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول نحن ما خرجنا عن اتباع أهل الذكر، لكن نحن نتكلم على ادعاء أنه يجب اتباع شخص معين بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون إطلاقا، أن يجب على أحد أن يتبع شخصا اتباعا مطلقا خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك فرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، اللي هو التقليد، يأخذ القول دون معرفة الدليل، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. يعني العالم أو الإمام نستفيد منه في أنه يوصلنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال فهمه هو لإيه وفقه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. يعني واحد يعرف القبلة عن طريق النجوم، طيب واحد بقى راح في الحرم والكعبة أمامه هينظر في النجوم؟ هذه المسألة. يقول: فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها، إذا كان يلمس الكعبة بيديه ويراها، لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. يعني متى ما وضح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم نحتاج للرجوع العلماء، إذا كان هناك نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا بالإجماع، من استبانت له السنة لا يحل له أن ينظر فيما خالفها كائنا من كان. ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منها عليه أن يوقرهم ويسلك طريق الاعتدال فيهم، فلا تعصب لأحد منهم ولا يجفو فيهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم. وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال شيخنا، هذا كلام الشيخ العباد، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمها على رأيهم وتعلم أقوالهم والاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا، لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحواطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار المسلمين وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك. ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى، فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما. ثم أذكر وصايا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لا على أقوالهم. يقول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم مجتهدون، فما أصابوا فيه لهم أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ منهم هو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وبذله وسعه لمعرفة الحق. وقد جاء عن الأئمة الأربعة نصوص فيها وصاياهم لغيرهم بأن يأخذوا بما دلت عليه الأدلة ويتركوا أقوالهم. أورد الشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة 1200 من الهجرة كتاب اسمه إيه اللي بيتكلم فيه على التقليد، كتاب إيقاظ الهمم للفلاني، ذكر نقولا عنهم في ذلك، منها قول الإمام أبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال: اتركوا قولي لكتاب الله. فقيل: إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. هذا كلام الإمام أبي حنيفة. وقال أيضا، ذا كلام الإمام أبي حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف ما أخذه، أي دليله، من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة. وقال أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومنها قول الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ومنها قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، أي تغيب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال الشافعي أيضا: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال أيضا: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال أيضا الشافعي: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال أيضا الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومنها قول الإمام أحمد، وقد قيل له: الأوزعي هو أتبع أم مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير، يعني في التابعين الأمر أهون، تختار بين أقوال، أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، وانظر مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني رحمه الله تعالى، يعني من صفحة 23 إلى 37، هذه المقدمة شاملة لكثير من النقول عن الأئمة الأربعة في الحث على اتباع الدليل وعدم التقليد. فهذه النقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تدل على ورعهم وفقههم وإنصافهم. ومن المتعين على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصايا. وتقدم قريبا في كلام ابن القيم قوله: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. ثم يناقش الشيخ بما يعتذر عمن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. يعني ماذا نقول في بعض الأقوال التي جاءت عن الأئمة مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يظن أن الأئمة يتعمدون مخالفة هدي النبي؟ هذا لا يمكن أن يتخيل أنهم يتعمدون ذلك. يقول: وهذه الوصايا المذكورة في كلام الأئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم واتباعهم للسنة ودعوة غيرهم إلى اتباعها، وألا يصار إلى أقوالهم وأقوال غيرهم إذا وجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها. ومن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء الحديث الصحيح بخلافه فإن لهم في ذلك أعذارا أوضحها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ألف في ذلك رسالة خاصة وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال فيها: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني يضعف الحديث، فهنا لا يتعمد مخالفة الحديث ولكنه يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بذلك. والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني ممكن الحديث عنده يصح لكن تفسيره اختلف عن تفسير غيره وأنه لا يريد تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة فذكرها وهي 10 أسباب. وهذه الرسالة تقع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام في الجزء 20 من صفحة 231 إلى 290، وهي رسالة مختصرة قليلة المبنى واسعة المعنى، أثنى عليها الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي المتوفى سنة 32 و300 وألف في كتابه الجرح والتعديل، فقال: ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه. لو أن الكتاب هذا كان في الصين يستحق أن ترحل في طلبه إلى الصين. طبعا أيامها الصين ما كانتش بتسافر لها في يوم وليلة زي دلوقتي، تسافر لها في إيه؟ في شهور يعني. يقول: فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه وأن يعض بالنواجذ عليه، فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة وعلم أن سعيهم إنما هو إلى الحق والهدى. فاهتموا جدا بهذا الكتاب، كتاب قيم وفي غاية الأهمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ثم يناقش الشيخ حكم تقليد أحد المذاهب الأربعة. يقول: الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد علماء مجتهدون دائرون في اجتهادهم بين الأجر والأجرين، وقد تقدم ذكر جملة من وصاياهم في ترك تقليدهم والتعويل على الأدلة، ومن تمكن من معرفة الحق بدليله تعين عليه الأخذ به تنفيذا لوصاياهم. وقد قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال ابن خزيمة: ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. وقال أيضا: في رفع اليدين عند القيام من الركعتين هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها وأن ما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. إذن هذا مهم جدا أن ننتبه إلى أن إجماع الأئمة الأربعة ليس هو الإجماع الذي يذكر في الأدلة اللي هو ثالث الأدلة المتفق عليه كتاب والسنة ثم الإجماع. ومن المعلوم أن أول الأئمة أبو حنيفة المولود سنة 80 هجرية والمتوفى سنة 150 هجرية وما كان عليه الناس قبل زمان الأئمة الأربعة هو الذي عليهم أن يكونوا عليه في أزمانهم وبعد أزمانهم، وهو التعويل على الأدلة وترك التقليد. وأما العامي ومن لم يتمكن من معرفة الحق في المسائل الفقهية ولم يجد من أهل العلم من يبصره فيها فله أن يقلد أحد المذاهب الأربعة لأنه مضطر، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو يرد على الشيخ الصابوني في زعمه أن تقليد الأئمة الأربعة من أوجب الواجبات، فالشيخ ابن باز رحمه الله رد فقال لا شك أن هذا الإطلاق خطأ، إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة. يعني التقليد أقصى ما فيه أن يكون إيه جائز، لكن التقليد يكون مستحب أو واجب ده شيء طبعا هذا لا يخالف على الإطلاق، ده إنسان بيتكلم كلام لا يزن كلامه ولا يتدبره كيف يكون واجب، لأن بمنتهى البساطة لما يقول تقليد فلان واجب طيب أين دليل الوجوب؟ هل يعقل أن الرسول عليه السلام في عهده يوجب علينا اتباع أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك؟ يحتاج ليقول بالوجوب إلى دليل، فلن يجد سوى العمومات فاسألوا أهل الذكر إنما شفاء العي السؤال. نعم ونحن نقول ذلك، أنك تسأل أعلم الناس في اجتهادك أو تبحث عن أعلم الناس وأورعهم وتسأله. يقول الشيخ بن باز وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة، زي الميتة لما تباح عند الضرورة كذلك التقليد، لأن المقلد بالإجماع لا يعد من أهل العلم إطلاقا، لا يصح أن ينسب المقلد للعلم، والتقليد لا يأخذ حكم أكبر من حكم الإيه؟ أنه جائز عند الاضطرار. يقول وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة، كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة. قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعنى، فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحدا من الناس، ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق، والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاما غير أحكام الاختيار، فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو في سعة من أمره فيه، إلى أن قال وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره، مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم أو هو في أثناء التعلم، ولكنه يتعلم تدريجيا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، حتى لو هو عايز يبقى مجتهد أو متبع للدليل في مراحل التعلم لازم هيقلد، لأن ده الشيء المنطقي لأنه لسه بيتدرج في طلب العلم. يقول ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد أو لم يجد كفئا يتعلم منه ونحو ذلك، فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحة له عنه. وأما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهو الذي ليس بمعذور. ثم تعرض الشيخ حفظ الله تعالى إلى مسألة دراسة الفقه في مذهب المذاهب أهل السنة الأربعة. يقول ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها وترجيح ما يعضده الدليل كما هي وصايا الأئمة الأربعة. وقد كانت عادة العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة، ثم ينتهي الأمر بهم إلى التمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما يؤيده الدليل ولو كان في غير المذهب الذي درسوه. ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشأوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيها، كابن عبد البر ينسب إلى المذهب المالكي مع أنه إمام مجتهد متبع للدليل، والذهبي وابن كثير من الشافعية، وابن تيمية وابن قيم ومحمد ابن عبد الوهاب من الحنابلة. يقول: وإنما قلت بمناسبة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة، لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينها، وفي ذلك تسهيل لمهمة الشيخ المدرس والتلميذ الدارس، لكي تكون هذه الدراسة مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدليل. ثم يقول: من أهم المهمات لطالب العلم أن يكون في دراسته جامعا بين الحديث والفقه، بين الدليل والمدلول، فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة الطرق للأحاديث، مغفلة معرفة المسائل الفقهية وأقوال أهل العلم فيها، وفي مقابل ذلك لا تكون مهمته منحصرة في معرفة المسائل الفقهية دون عناية بمعرفة أدلتها وترجيح الراجح فيها، لأنه إذا أخل بجانب الفقه فاته الكثير من معرفة مسائله وأحكامه، وإن أخل بجانب الحديث فاته العلم بأدلة المسائل الفقهية، وقد يستدل بالأحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة الصحيح الذي يعول عليه والضعيف الذي لا يحتج به. وقد أوضح الإمام أبو سليمان الخطابي المتوفى سنة 88 و300 في كتابه معالم السنن، يقصد سنن أبي داود، أهمية الجمع بين معرفة الحديث والفقه، وأن الفقيه لا بد له من الحديث والمحدث لا بد له من الفقه. فقال في مقدمة كتابه: وقد رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلى عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. فأما الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما شغلتهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. ثم يناقش مسألة اختلاف التنوع والتضاد، وهل كل مجتهد فيهما مصيب؟ يقول: والاختلاف في المسائل الفقهية ينقسم إلى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع لا يؤثر، لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع من أنواع الحق، ومن أمثلة ذلك ألفاظ الاستفتاح في الصلاة فيها عدة روايات وكلها صحيحة، فهل هذا اختلاف خلاف تضاد أم هو اختلاف تنوع؟ فبأي واحد منها أخذت فأنت آخذ بنوع من أنواع الحق. فألفاظ الاستفتاح في الصلاة، ألفاظ التشهد، ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فإن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فهو حق، والآخذ به آخذ بنوع من أنواع الحق. لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة. فإذا اجتهد عالم في اختيار نوع منها واختار عالم نوعا آخر فإن هذا الاختلاف غير مؤثر، وكل مجتهد في ذلك مصيب أجرا كما أنه مصيب حقا. وأما اختلاف التضاد فهو أن يقول عالم في مسألة قولا ويقول آخر فيها قولا مضادا، كأن يقول قائل في أمر هذا حلال ويقول آخر هو حرام، أو يقول قائل في أمر إنه ينقض الوضوء مثلا ويقول آخر لا ينقضه، أو يقول قائل هذا يبطل الصلاة ويقول آخر لا يبطلها. وهذا النوع من الاختلاف كل مجتهد فيه مصيب أجرا مع التفاوت فيه بين الأجر والأجرين، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا حقا، بل من المجتهدين من يصيب فيؤجر أجرين على اجتهاده وإصابته، ومنهم من يخطئ فيؤجر أجرا واحدا على اجتهاده. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ولو كان كل مجتهد في هذا الخلاف مصيبا حقا لم يكن لتقسيم المجتهدين في هذا الحديث إلى مصيب ومخطئ معنا، فالحق هو واحد لكن المخطئ في الاجتهاد معذور، فليس كل مجتهد مصيبة. هل كل مجتهد مصيب؟ لا، الحق واحد في المسألة لا يتعدد، ولذلك قسمهما النبي عليه السلام إلى مخطئ ومصيب. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فكلمة أخطأ تدل على أن الحق في هذه المسائل واحد لا يتعدد، لكن مخالفه عن اجتهاد مأجور لاجتهاده وخطأه معفو عنه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات على الحق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.